تفضل الدعاء للشيخ أحمد أبو عيد. الحمد لله الذي أعطى ومنع وخفض ورفع وفرق وجمع ووصل وقطع وأضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى وأوجد وأفني وأباد بسطوته الأمم الغابرة. سبحانه قرب أولياؤه من بساط أفضاله ولقاهم سرور بيا من إقباله وأحيا قلوبهم شهود جماله وعاملهم بجزيل نواله فهم في جنة عالية. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إليك من مكرك يا سيدي نجم نجم كل البرايا دائما يحذرون، فكم ذنوب وعيوب مضت نجم نجم ونحن عنها يا سيدي غافلون. فنحن يا رب الوري كلنا نجم نجم إليك من زلاتنا هاربون، لكنا نسأل رب الوري نجم نجم عفو صفحة كي تقر العيون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه آيات أحمد لا تحد لوصف نجم نجم ولو أنه أملي وعاش دهورا. بشراك مواء يا أمة المختار نجم نجم في يوم القيامة جنة وحريرة، فضت مواء حقا بأشرف مرسل نجم نجم خير البرية بادية وحضورة. صلى عليه الله ربي دائما نجم نجم ما دامت الدنيا وزاد كثيرة، وعلى أهوى أصحاب هو من سار على نهجه وتمسك بصمته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين. العناصر أولا الترغيب في الدعاء، ثانيا مواطن استحباب الدعاء، ثالثا الآداب والوسائل المعينة على إجابة الدعاء، رابعا موانع إجابة الدعاء، خامسا قصص ونماذج الموضوع، تعريف الدعاء. الدعاء لغة مأخوذ من مادة دال عين و التي تدل في الأصل على إمالة الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك، ومن هذا الأصل الدعاء في معنى الرغبة إلى الله عز وجل. الدعاء اصطلاحا قال الطلبي هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له، وقال المناوي هو لسان الافتقار بشرح الاضطرار، وقيل هو شفيع الحاجة ونجحها باللجاجة، وقيل هو طلب كشف الغمة بتطلع موضع القسمة. أقسام الدعاء، دعاء العبادة فهو الذي يتضمن الثناء على الله بما هو أهله ويكون مصحوبا بالخوف والرجاء، ودعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود بحق. والدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان، فالعبد يدعو للنفع أو يدافع الضر، دعاء المسألة ويدعو خوف ورجاء، دعاء العبادة فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد ورد المعنيان جميعا في قوله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين مضروبه في ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأعراف مقسومة على 556. أولى الترغيب في الدعاء من صفات الملائكة، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. 7 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. 8 وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. 9 غافر من صفات الأنبياء، قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. 89 فاستجبنا له وهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. 90 الأنبياء، وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 127 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 128 البقرة من صفات المؤمنين، قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 285 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 286 البقرة. من صفة عباد الرحمن قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 63 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. 64 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. 65 إنها ساءت مستقرا ومقاما. 66 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. 67 الفرقان. من صفة أهل الجنة قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. 9 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 10 يونس. أمر الله بدعائه واللجوء إليه قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. غافر. 60 قال البغوي أي عبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم. فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة وقال تعالى ادعوا ربكم تضرع وخفي إنه لا يحب المعتدين. الأعراف أي المتجاوزين. قال أبو مجلز هم الذين يسألون منازل الأنبياء. وقال ابن جرج من الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح. وقال ابن جرير تضرع تذلل واستكان لطاعته وخفية يقال بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بواحدا يطهور ربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارة ومرآة. الدعاء هو العبادة. عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يعني أن الدعاء هو خالص العبادة والعبادة لا تقوم إلا بالدعاء. قال القاضي عياض أي هو العبادة الحقيقة التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه. وقد قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الجن 18 وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. غافر. 60 وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. 5 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الأحقاف 5-6 الله تعالى قريب يسمع ويجيب. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. 186 البقرة. لأنه لا وسيط بين عبد ذليل ترك كل البشر وجاء يدعو الله فالله وعده بالإجابة ما دام يدعوه. قال أبو جعفر يعني تعالى ذكره بذلك وإذا سألك يا محمد عبادي عني أين أنا فإني قريب منهم أسمع دعاؤهم وأجيب دعوة الداعي منهم. الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة غافر الآية 60 إجابة دعوة المضطر. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أألهت مع الله قليلا ما تذكرون. أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه ويجعلكم خلفاء الأرض أي خلف بعد سلف أإله مع الله يقدر على ذلك إذا أرهقتك هموم الحياة نجمة نجمة ومسك منها عظيم الضرر وذقت الأمرين حتى بكيت نجمة نجمة وضج فؤادك حتى انفجر. وسدت بوجهك كل الدروب نجم نجم وأوشكت تسقط بين الحفر فيمم إلى الله في لهفة نجم نجم وبث الشكاء لرب البشر. الدعاء أكرم شيء على الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم علي الله تعالى من دعائك، أي من أفضل العبادات وأجل القربات إلى الله تعالى، شفاعة النبي يوم القيامة. وعن جابر ناقص رضي الله عنه ناقص أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. الدعاء سلام من العجز ودليل على الكياسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن دعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام الداعي في معية الله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني لا يرد القضاء إلا الدعاء. عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، فمن أثر الدعاء إذا دعوت الله تعالى بكشف ضر فهذا قد كتب في الأزل في اللوح المحفوظ أن الله تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك ذهاب الهموم وتفريج الكروب. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد قطهم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب اللهم هو حزن هو أبدله مكانه فرجا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ثلاثة لا تورد دعوتهم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تورد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لا نصرنك ولو بعد حين حفظ الأهل والذرية. قال تعالى وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. 35 فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. 36 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عندي الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 37 هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. 38 آل عمران النجاة من المهالك. قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. مضروبه في قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. مضروبه في الدعاء لا يضيع أبدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيع رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر قال الله أكثر فيعجل له بدعوته باستجابتها في الدنيا أو يدخر له أجر دعاه يوم القيامة فيكافيه بالثواب العظيم أو يصرف عنه مصائب أو بلاء كان لا يتوقعه أو مرض أو حريق غضب الله عند ترك اللجوء إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع الله يغضب عليه. لا تطلبن بني آدم حاجة نجم نجم وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله نجم نجم وبني آدم حين يسأل يغضب. ثانيا مواطن استحباب الدعاء عند السجود. عن أبي هريرة أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فينبغي الحرص على كثرة الدعاء أثناء السجود، فهو أرجي بالقبول والاستجابة. في جوف الليل عن جابر قال: سمعت النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. عن أبي أمامة ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قيل لرسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف ليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وعن أبي هريرة أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. يوم الجمعة عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها يزهدها بين الأذان والإقامة. عن أنس ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لأخي بظهر الغيب. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: ما من عبد مسلم يدعو لأخي بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل دعوة المظلوم. وعن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. وعن خزيم بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا نجم نجم، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه نجم نجم، تنام عينك والمظلوم منتبه. ثلاث لا تورد دعوتهم. عن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم، دعوة ذي النون. عن سعد بن أبي وقاص ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعى بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له عند الاستيقاظ من النوم. عن عباد بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: رب اغفر لي، أو قال ثم دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. تعار بالراء المشددة ناقص أي تقلب على الفراش ليلة، وقيل انتبه واستيقظ، وقيل تمطى. وأن كثرة الدعاء في الرخاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. الدعاء بجوامع الدعاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، أي يستحب الدعاء الجامع للمهمات والمطالب، فيكون قليل المبنى جليل المعنى. سؤال الهداية. عن علي قال: قال لي رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد سهمي. والهدى هنا الرشاد، وسداد العمل تقويمه على سنة. الدعاء بالمغفرة. عن عبد الله بن عمرو وعن أبي بكر أنه قال لرسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ناقص. وقال قتيبة كثيرا ناقص ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية وفي بيتي وروى ظلما كثيرة وروى كبيرة بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرة كبيرة، أي ينبغي أن يحتاط فيجمع بين الروايتين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الأحسن أن يؤتي بالدعاء على إحدى الروايتين ويعاد ثانية باللفظ الآخر. وعن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فيه استحباب الاستغفار بهذا الدعاء. قال بعض السلف: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقال بعضهم: هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد، والأنبياء وإن عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر. نعرس أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. سؤال الله العافية عن أبا الفضل العباس بن عبد المطلب ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سل الله العافية. فمكست أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ففيه إرشاد إلى أنه ينبغي لكل أحد سؤال العافية في الدنيا بالسلامة من الأسقام والمحن والآلام، والآخرة بالعفو عن ذنوب وإنالة المطلوب. الدعاء بقضاء الدين عن علي ناقص رضي الله عنه ناقص أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهني رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فيه استحباب الدعاء بهؤلاء الكلمات: التعوذ بالله من جهد البلاء عن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أن زدت واحدة منها، الجهد المشقة، وكل ما أصاب الإنسان من شدة المشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه عن نفسه فهو من جهد البلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. البقرة 286. قيل إن التي زاد فيها سفيان هي شماته الأعداء. وهذا دعاء جامع للتعوذ من شر الدنيا والآخرة، التعوذ من شر الفتن وغيرها. عن عائشة أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدناس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. قوله من فتنة النار أي الفتنة المسبب عنها النار. قوله ومن شر الغني أي الشر المرتب عليه كالكبر والعجب والشره والحرص والجمع للمال من الحرام والبخل والشح وشر الفقر كالتضجر لتبرم من القدر والوقوع في المساخط بسببه. وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك الناقص رضي الله عنه ناقص قال كان النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأخلاق المنكرة كالعجب والكبر والخيلاء والفخر والحسد والتطاول والباغي ونحو ذلك والأعمال المنكرة كالزنا وشرب الخمر وسائر المحرمات والأهواء المنكرة كالاعتقادات الفاسدة والمقاصد الباطلة. زاد الترمذي والأدواء وهي الأدواء المنكرة كالبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وعن ثروة بن نوفل الأشجعي قال سألت عائشة عما كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يدعو به الله قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال الشارح استعاذ ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص من أن يعمل في المستقبل من الزمان ما لا يرضاه الله تعالى، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقيل استعاذ من أن يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح، وسأل أن يرى ذلك من فضل الله عليه لا بحوله وقوته. وهذا تعليم منه ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص لأمته، وأداء لاحق الربوبية، وتواضع للحضرة الإلهية. وعن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فالعلم الذي لا ينفع هو الذي لا يعمل به، وقيل هو الذي لا يهذب الأخلاق الباطنة فيسرى منها إلى الأفعال الظاهرة وأمشدة. نقطة. يا من تباعد عن مكارم خلقه، ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة من لم يهذب علمه أخلاقه، لم ينتفع بعلومه في الآخرة. وعن شكل ابن حميد الناقص رضي الله عنه ناقص قال قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مامي. يستعيذ بالله منها أن تواقعه في المعاصي أو لا يستعملها في الطاعات ومن هي أي الفرج. وعن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص قال كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بائسة البطانة. فيه مشروعية الاستعاذة من الجوع لأنه يضعف في القوى ويخلو بوظائف العبادة، والاستعاذة من الخيانة لأنها من علامات النفاق. الدعاء بخير ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستعاذة من شر ما استعاذ به. عن أبي أمامه ناقص رضي الله عنه ناقص قال دعا رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس ناقص رضي الله عنه ناقص قال كان أكثر دعاء النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد مسلم قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا به. فيه يدخل في الحسنة كل خير ديني ودنيوي وصرف كل شر. عن أبي الأحواص عن عبد الله عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والهدى ضد الضلالة، والتقى أهمية امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والعفاف الكف عن المعاصي والقبائح، والغني الاستغناء عن الحاجة إلى الناس. عن عبد الله بن عمر قال: كان من دعاء رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وخص فجاءة النقمة بالاستعاذة لأنها أشد من أن تصيبه تدريجا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أي صرف على طاعتك قلوبنا فلا تنزعها بعد الهدي. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا من الأدعية الجوامع. فإن الله تعالى إذا وفق العبد للقيام بآداب الدين، ورزقه من الحلال كفافة، ووفقه للإخلاص وحسن الخاتمة، وأطال عمره على طاعته، ووقاه من الفتن، فقد حصل له سعادة الدنيا والآخرة. ثالثا: الآداب والوسائل المعينة على إجابة الدعاء. افتتاح الدعاء بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن فضالة بن عبيد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ دخل رجل فصلى، فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلت أيها المصلي؟ إذا صليت فقعدت فاحمدي الله بما هو أهله وصلي علي ثم دعه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي يدعو تجب. وعن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب موقوفا قال: إن الدعاء موقوف بين أسماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصل على نبيك صلى الله عليه وسلم. الاعتراف بالذنب والإقرار به، وفي هذا كمال العبودية لله تعالى، مثل ما دعا يونس: فنادى في الظلمات أن لام ألف ممدودة إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء 87. الإلحاح في الدعاء والعزم في المسألة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. الوضوء واستقبال القبلة ورفع الأيدي حال الدعاء. عن عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. وعن أبي موسى الأشعري لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين دعا بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. خفض الصوت والإصرار بالدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين. الأعراف 55. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافيت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. 110. الإسراء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك علي كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. عدم تكلف السجع في الدعاء، وذلك لأن الداعي ينبغي أن يكون في حال تضرع وذلة ومسكنة، والتكلف لا يناسب ذلك. وقد أوصى ابن عباس أحد أصحابه قائلا: فانظر السجع من دعائي فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب تحري الأوقات المستحبة واغتنام الأحوال الشريفة كأدبار الصلوات الخمس وعند الأذان وبين الأذان والإقامة والثلث الأخير من الليل ويوم الجمعة ويوم عرفة وحال نزول المطر وحال السجود وحال زحف الجيوش في سبيل الله وعند إفطار الصائم وفي حال السفر وغير ذلك، ولكل ذلك دليل من السنة المشرفة وأنت بذلك خبير. ويقول القاضي بن شداد: وكان صلاح الدين إذا سمع أن العدو قد داهم المسلمين خر إلى الأرض ساجدا لله داعيا بهذا الدعاء: اللهم قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصر دينك، ولم يبقى إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. ويقول: ورأيته ساجدا ودموعه تتقاطر على شيبته ثم على سجادته، ولا أسمع ما يقول، ولم ينقض ذلك اليوم إلا ويأتيه أخبار النصر على الأعداء. وكان أبدا يقصد بوقفاته الجمع لا سيما أوقات صلاة الجمعة تبركا بدعاء الخطباء على المنابر، فربما كانت أقرب إلى الاستجابة. تجنب الدعاء على النفس والأهل والمال، فكثير من الآباء والأمهات يدعون على أولادهم في ساعة الغضب، وهذا منهى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وقال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، 11 الإسراء. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، أي بالموت أو الهلاك والدمر واللعنة ونحو ذلك، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، يونس 11 تحري الأكل الحلال. عن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيباتي واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، المؤمنون 51. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، البقرة 172. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أن يحسن الظن بربه ويوقن بالإجابة. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. قال تعالى: ولا تيس من روح الله إنه لا ييس من روح الله إلا القوم الكافرون، 87 يوسف. ألا يعجل الإجابة ويستبطئها؟ فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وعن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، فينبغي إدامة الدعاء ولا يستطيع الإجابة. رابعا: موانع إجابة الدعاء. ألف همزة على العصا ناقص قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوة، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير؟ باء ناقص. يقول الشيخ محمد صالح المنجد إن من موانع إجابة الدعاء أن يكون الدعاء ضعيفا في نفسه لما فيه من الاعتداء أو سوء الأدب مع الله عز وجل. والاعتداء هو سؤال الله عز وجل ما لا يجوز سؤاله، كأن يدعو الإنسان أن يخلده في الدنيا أو أن يدعو بإثم أو محرم أو الدعاء على النفس بالموت ونحوه. عن أبي هريرة عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحيم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. اثنان ناقص أن يكون الداعي ضعيفا في نفسه لضعف قلبه في إقباله على الله تعالى. أما سوء الأدب مع الله تعالى فمثاله رفع الصوت في الدعاء أو دعاء الله عز وجل دعاء المستغنى المنصرف عنه، أو التكلف في اللفظ والانشغال به عن المعنى، أو يتكلف البكاء والصياح دون وجوده والمبالغة في ذلك. ثلاثة ناقص أن يكون المانع من حصول الإجابة الوقوع في شيء من محارم الله، مثل المال الحرام، مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا، ودخل الوظائف المحرمة، ومثل رين المعاصي على القلوب، والبدعة في الدين واستيلاء الغفلة على القلب. أربعة ناقص أكل المال الحرام، وهو من أكبر موانع استجابة الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المتقين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فتوفر في الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور المعينة على الإجابة، من كونه مسافرا مفتقرا إلى الله عز وجل، لكن حجبت الاستجابة بسبب أكله للمال الحرام. نسأل الله السلام والعافية. خمس ناقص استعجال الإجابة والاستحسار بترك الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. ست ناقص تعليق الدعاء، مثل أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت. بل على الداعي أن يعزم في دعاه ويجد ويجتهد ويلح في دعاه. فعن أبي هريرة قال: قال النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: لا يقول أن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. ولا يلزم لحصول الاستجابة أن يأتي الداعي بكل هذه الآداب وأن تنتفي عنه كل هذه الموانع، فهذا أمر عز حصوله، ولكن أن يجتهد الإنسان وسعه في الأتيان بها. جيم ناقص مر إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة، فأجتمع الناس إليه وقالوا له: يا أبا إسحاق، مالنا ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لنا قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم أن الشيطان عدوي لكم ولم تخالفوه، وقلتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، وانتبهتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. بال ناقص ثلاثة لا يستجاب لهمك. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته آمراء سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها مال هو قد قال الله عز وجل: ولا تتصفها أموالكم. خامسا قصص ونماذج برك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. عن جابر بن عبد الله: لما حفر الخندق؟ رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة: أي رأيته ظاهر البطن من الجوع، فانكفأت إلى امرأتي، يعني رجعت إلى زوجتي، فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصان شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج ناقص البهيمة الصغيرة من أولاد الضأن تطلق على الذكر، والأنثى كشاة من أولاد المعز، والداج ما ألف البيوت. قال فذبحتها وطاحنت، ففرغت إلى فراغي، فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال فجئته فسارته فقلت يا رسول الله، إن قد ذبحنا بهيمة لنا وطاحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعالى أنت في نفر من أصحابك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سولا ناقص، وهو الطعام الذي يدعي إليه، وهي لفظ فارسية ناقص، فحيه لا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت لما رأت العدد الكبير بك وبك، أي أنها ذمته. قال الشراح أو بك تلحق الفضيحة ويتعلق الذم، أو جرى هذا بسبب سوء نظرك وبرأيك، وأنك تسببت في جلب الفضيحة بأن جئت بعدد كبير، وليس عندنا إلا هذا الشيء لا يكفيهم. فقلت قد فعلت الذي قلته لي وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم سر. قال جابر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال ادعى خابزة فلتخبز معك، ثم قال واقضحي من برمتكم ولا تنزلوها، أي رفي المرق في قطح. يقول جابر رضي الله عنه وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا ناقص، يعني شبعوا وانصرفوا ناقص، وإن عجينتنا وإن برمتنا لتغط كما هي. سعيد بن زيد رضي الله عنه عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص. قال وما سمعت من رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص؟ قال سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا السحقة إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو السحقة أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صاد ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا السحقة، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعونا بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتان، فكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد رواة هذا الحديث فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يميزهن، رجل مستجاب الدعوة عن أسير بن عمرو، ويقال ابن جابر وهو ناقص بضم الهمزة وفتح السين المهملة ناقص. قال كان عمر بن الخطاب ناقص رضي الله عنه ناقص إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم ويس بن عامر حتى أتى على ويس ناقص رضي الله عنه ناقص فقال له أنت ويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص؟ فبرأت منه إلى موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلى موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا أبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي. فاستغفر له فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلي عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن ويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلى موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا أبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى ويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. دعاء أبو حسان الزيادي. قال أبو حسان الزيادي قال ضقت ضيق بلغت فيها إلى الغاية حتى ألح على البقال والقصاب ولم تبق لحيل. هو ذات يوم دخل على أحد الحجاج الخراسانيين فقال إن رجل غريب وأريد الحج ومعي 10,000 درهم واحتجت إلى إن تكون قبلك إلى إما يقضي حجي وأرجع فقلت هاتها وخرج بعد إن وزنتها له. فلما خرج فككت الخاتم وقضيت الدين الذي كان على وقلت إذا عاد عدته عليه. فلما أصبحت من الغد دخل على الرجل الخراساني فقال أني كنت عازما على الحج ثم ورد الخبر بوفاة أبي وقد عزمت على الرجوع إلى بلدي فتأمر لي بالمال الذي أعطيتك أمس. فورد على أمر لم يرد على مثله قط وتحيرت. ثم قلت له نعم عفاك الله المال في منزلي وهو بعيد فتعود في عد لتأخذه فانصرف. فبقيت متحيرا إن جحدته كانت الفضيحة في الدنيا والآخرة وان أعلمته صحة. وبقيت على هذا الحال وان أدعو إلى إن قرب الفجر فركبت بغلتي وان لأدري إلى أين أتوجه حتى عبر بالبغلة الجسر. فقلت أتركها تمضي حيث شاءت إلى إن قاربت باب المأمون ودنيا بعد مظلمة. فإذا فارس قد تلقاني فنظر في وجهي ثم سار وتركني ثم عاد فقال أسدت بأبي حسان الزيادي؟ قلت نعم. قال اجب الأمير الحسن بن سهل. فسرت معه فدخلت عليه فسلم علي وقال ما خبرك وكيف حالك ولم انقطعت عنا؟ فاعتذرت فقال دع عنك فقد رأيتك البارحة في أنهم في تخليط كثير. فأخبرته بقصتي فقال لا يغمك الله يا أبا حسان قد فرجئ الله عنك هذه بدره فيها مال الخراساني وهذه مثلها لك. دعاء عبد الله بن جحش عن سعد بن أبي وقاص حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد ألا تأتي ندعو الله تعالى؟ فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال يا رب إذا لقينا العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني ثم أرزقني أظفر عليه حتى أقتله وأخذ سلبه. فأمن عبد الله ثم قال اللهم أرزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني. فإذا لقيتك غدا قلت لي يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذناك؟ فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. قال سعد كانت دعوته خيرا من دعوتي فلقد رأيته آخر النهار وإن أنف هو أذنه لمعلق في خيط. أبو الدرداء جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال يا أبا الدرداء قد احترق بيتك. فقال ما احترق؟ ولم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وفي رواية أخرى أنه تكرر مجيء الرجل إليه ويقول أدرك دارك فقد احترقت، وهو يقول ما احترقت لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح هذه الكلمات ناقص وذكر هذه الكلمات ناقص لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه وقد قلتها اليوم. ثم قال انهضوا بنا، فقام وقاموا معه، فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء. أحد المعلمات تقول إحدى المعلمات عودت طالبات وكانوا في الصف الأول متوسط على أنه حين ينادي للآذان وحتى عندما كنت أثناء الشرح اقف وادعو طالباتي للترديد خلف المؤذن وبعدها اذكرهم بأن الدعاء بين الآذان والإقامة مستجاب. وكنت لما أذكرهم بذلك ألاحظ إحدى طالباتي دائما تدعو وتلح بين الآذان والإقامة وتستغل الفرصة أكثر من زميلاتها. وفي إحدى المرات كنت أصحح دفترها ثم قلت لها أنك تعجبينني لأنك حين أعطى زميلاتك فرصة للدعاء بين الآذان والإقامة الحركة تدعين وتستغلين الفرصة أكثر من زميلاتك. فقالت الحمد لله أن لي كنت في الصف الخامس أول مرة كنت أعلم أن الدعاء بين الآذان والإقامة مستجاب، وبعدها أصبحت أحرص على الدعاء بين الآذان والإقامة دائما خصوصا دعوة معينة أرددها. فقلت لها وما هذه الدعوة؟ قالت الطالبة أمي أنجبتني ولم تعد تنجب بعد ذلك، وعمري الآن 13 سنة وليس عندي إخوة، وأغار من صديقاتي لما يتحدثون عن أخواتهم، وأتمنى أن تكون لي أخت، فأنا أدعو الله دائما أن يرزقني بأخت، لكن أمي لما تسمعني تقول ادعى الله أن يرزقنا الولد لأن عندنا بنت، فتقول هذه البنت بأسلوبها البريء أن أدعو الله أن يرزقنا ولد لأجل أمي ويرزقنا بنت لأجلي ويرزقنا ولد لأجل لا يبقى أخي وحيدا. فقلت لها آمين وأعطيتها دفترها ونسيت القصة. دارت الأيام ووصلت البنت للثاني متوسط ثم الثالث المتوسط، ففي أحد الأيام كنت أمشي فقابلتني الطالب ذاتها وقالت يا معلمة أبشرك أمي ولدت البارحة وأنجبت 3 توائم ولدين وبنت. فقلت لها سبحان الله فقد أخذت درسا لا أنساه من طالبتي في إلحاحها واستمرارها في الدعاء وحسن ظنها بالله عز وجل. دعاء النجار. قال محمد بن المنكدر أني قمت لليله بجوار هذا المنبر جوف الليل أدعو إذا إنسان عند أسطوان مقنع رأسه فأسمعه يقول أي ربي إن القحط قد اشتد على عبادك واني مقسم عليك يا ربي إلا سقيتهم. قال فما كان إلا سعى إذا بسحابه قد أقبلت ثم أرسلها الله سبحانه. هو كان عزيزا على ابن المنكدران يخفى عليه أحد من أهل الخير فقال هذا بالمدينة ولا يعرفه، فلما سلم الأمام تقنع وانصرف واتبعته، فدخل موضع واخرج مفتاح ثم فتح ثم إنه أتاه فوجده ينجر أقداحا فقال له كيف أصبحت أصلحك الله؟ قال فاستشهدها مني واستعظمها. فلما رأيت ذلك قلت أني سمعت أقسام على الله البارحة يا أخي، هل لك في نفقه تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من الآخرة؟ قال لا، ولكن غير ذلك لا تذكرني لأحد ولا تذكر هذا عند أحد حتى أموت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.